بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بداية حياكم الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الوقت على طاعته أن يجمعني وإياكم في الجنة مستقر رحمته، وأن يوفقنا وإياكم إلى النظر إلى وجه ربنا الكريم. هذه الحلقة وهي بعنوان الأعمال المفضية للشرك، يعني الأعمال اللي ممكن الواحد يعمل بعضها أو يعملها توقع في الشرك. بداية، لا بد أن نعلم كل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة التوحيد، أو دعوته، أو دعوته عليه الصلاة والسلام تقوم على أمر الناس بالتوحيد ونهيهم عن الشرك، لقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بمعنى أنه يشق على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تقع أمته في الشرك، وقد حذرهم منه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، أو قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة، يعني فتحة، يعني كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها ويدعو، فنهاه علي بن الحسين وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تجعل الإنسان يحذر كل الحذر من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي كل الذنوب ما عدا الشرك يغفر الله لصاحبها إذا تاب، إلا الشرك، من مات عليه فهو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب يقعن فيها، أو جعل الفراش والجنادب يقعن فيها، وأنا آخذ بحجزكن عن النار وأنتم تتفلتون مني. فعليكم أن تعلموا قبل أن أزلف في الدرس أن من أطاع الله ورسوله وابتعد عن الشرك دخل الجنة، ومن عصى الله ورسوله بالشرك دخل النار خالدا مخلدا فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. والله عز وجل سد علينا أبواب الشرك، بل والأبواب التي تفضي إلى ذلك، عندما أخبرنا أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر وهو عبد لله عز وجل، عبد يعني ليس له نصيب في الربوبية ولكنه رسول الله. فعندما نقول أن محمد ليس له نصيب في الربوبية فغيره من باب أولى. لذلك نتكلم عن بعض الأعمال المفضية للشرك، وعندما أقول الشرك في هذه الحلقة أقصد الشرك الأصغر، ونحن نعلم أن هناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر صاحبه إن مات عليه دخل النار وهو خالدا مخلدا فيها، أما الشرك الأصغر إن مات صاحبه لا يخلد في النار. فهناك فروق كثيرة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وأفضلها أو أكبرها أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة. فأول هذه الأعمال المفضية للشرك، يعني وسيلة للشرك الأكبر أو توصلك إلى الشرك الأكبر، أولها لبس الحلقة أو الخيط في اليد، لبس الحلقة أو الخيط في اليد. نحن في هذه الأيام كثيرا ما نجد كثيرا من الرجال وأيضا من النساء يلبسون الحلقة أو الخيط في أيديهم لجلب النفع أو الضر لهم. والحلقة ما هي إلا قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك. والخيط أيضا معروف، قد يكون من الصوف أو الكتان أو القطن، وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين. النهاردة نجد أغلب الناس إلا من رحم الله قد يلبس حلقة من حديد أو من جلد أو غير ذلك في يده، أو خيط من صوف أو كتان أو غير ذلك في يده، فإن لبسها الواحد فينا لدفع ضر أو جلب نفع أو اتقاء عين، ويعتقد في ذلك أنها تجلب له النفع وتدفع عنه الضر، هذا شرك أكبر، لقول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ويقول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لذلك إن اعتقد الواحد فينا أن لبس هذه الحلقة أو الخيط ينفع أو يضر فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. طيب، بعض الناس حيلبسه زين من باب إنه ولا لبسه كذا ولا كذا، فبعض الناس حتى يقول إنه يلبسه لجلب الحظ فقط ولا يعتقد في ذلك. جاءنا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، والحديث عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني إن هي تدفع عنه شيء، فقال: انزعها، يعني شلها بقوة ولا تتردد في ذلك، فإنها لا تزيدك إلا وهن، يعني ضعف، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وعبد الله بن مسعود رأى رجلا في يده حلقة من خيط، فقال له: ما هذا؟ قال: هذه أتبرك بها، أو معنى ذلك. فقطعها منه عبد الله بن مسعود وقال: والله لو مت وهي في يدك ما شممت ريح الجنة حتى يجدها جد نبيك. إذن الحلقة أو الخيط لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه، لأن ليس هذا من الزينة أصلا. وبعض النساء قد تلبس حلقة من نحاس تشبه الذهب، أو حلقة من حديد. طب ليه ست لبسها؟ عشان تنجب، أو علشان تدفع لها ضر، أو علشان تخليها تعمل أي شيء. وكنا نجد النساء الكبيرات في السن قد تموت وهي في يدها، من باب إن هي لبسها وهي صغيرة، أو تعودت على ذلك، أو إن هي كانت سبب في أنها تنجب، أو سبب فإن أولادها لا تموت، هذا شرك. طيب، الأمر الثاني: تعليق التمائم. تعليق التمائم، التمائم وهي جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأطفال في رقبة الطفل أو في يده، يراد بها دفع المرض، أو تكون سببا في دفع، أصلا ما يجيش. وتكون هذه التمائم من خرزات، كان العرب يعملوها زمان، خرزة كده ويعلقوها على الأطفال لدفع العين، حتى رأيناه ونحن صغار يقول لك الخرزة الزرقة، أو كل ما يعلق فهو تميمة. وهذه التمائم قد تعلق على في أعناق الأطفال أو في أعناق البهائم، عافاكم الله. في أعناق الأطفال كانوا يعلقون مثلا السابع بتاع المولود كان فيه ملح وفول وقمح ومش عارفة. ثم بعد السابع يروحوا جايبين بعض الأشياء من هذا ويجعلونها حزام في وسط الولد أو يجعلونها في عنقه، هذا كله على أمل أنه هو يدفع عنه المرض أو يبعد عنا العين. هذا لا يجوز. أو بعض الفلاحين عندما تلد البهيمة فعلشان يرد عنها العين يروح معلق في رقبتها حذاء صغير أو صندل لطفل صغير، أو يجيب حتة من المشيمة فيروح معلقها في عنق هذه البهيمة على أمل يكثر لبنها وتدفع العين عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. طيب بعض الناس يقول لك أنا هعمل هذه التميمة من ورق وأكتب فيها آيات قرآنية، أو بعض النساء يروحوا يشتروا حاجة اسمها مصحف من ذهب ومكتوب فيه الله جل جلاله على شكل مصحف، أو آية الكرسي من برة وهي اللي يشوفها من بعيد يقول ده مصحف. هذا من التمائم ولا يجوز. يبقى عندنا هنا إذ كان إن كانت التميمة من القرآن فبعض العلماء أو العلماء لهم فيها رأيين. الرأي الأول قال بالجواز على أنها من القرآن، تمام. والرأي الثاني قال لا تجوز حتى وإن كانت من القرآن، لأن هذا باب لسد الذرائع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم في أحاديث التمائم فما خص نوع التميمة حتكون من القرآن أو غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود ورواه أحمد: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ومن حديث عقبة بن عامر وهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. يبقى احنا كده حنقصد الشرك الأصغر. طب لو اعتقد فيها النفع والضر يبقى دخلنا فيها شرك أكبر والعياذ بالله. طيب عندنا سؤال: ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة أو يضع مجسم فيه أدعية كأدعية ركوب السيارة أو أدعية السفر أو غير ذلك من الأدعية، أو شكل على هيئة مصحف؟ قال ذلك العلماء أيضا فيها أمرين. الأمر الأول إن كان قد وضعها في السيارة زي ما بعض النساء تحط مصحف عند الوسادة على الكومودينو ماشي كده أو تضعها تحت الوسادة، طبعا وضعها تحت الوسادة عشان يحوش الأحلام والكلام ده لا يجوز. أما إن كنا وضعناه في السيارة أو آية الكرسي أو الأشياء دي، إن كنا وضعناها حتى إذا وجدنا وقت فراغ نقرأ في المصحف، أو إن توقفت السيارة لعرض ما أتذكر هذه الأذكار أو أقرأ فيها، فهذا جائز ولا بأس فيه. أما إن كنا نضع هذه الأشياء المصحف عشان يحفظ السيارة، وهذه الأشياء التي فيها ذكر الله تحفظ السيارة، كل هذا لا يجوز وهو محرم، لأن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفعي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى الأمر الأول تكلمنا عنه لبس الحلقة أو الخيط. الأمر الثاني تعليق التمائم، وأحيانا يسموه حجاب. الأمر الثالث الرقى والتولة. الرقى اللي هي الرقية، طبعا سأذكر لكم موقف وأذكر لكم الحكم في ذلك. طبعا إن الرقى والتولة والتمائم قلنا شرك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالرقى اللي هي الرقية لا بد أن يتوفر فيها ثلاث شروط حتى نقول عنها أنها رقية وأنها جائزة، غير ذلك فليست جائزة. تكون جائزة لو كانت الرقى بكتاب الله أو بما صح من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن يا قرآن يا سنة. الشرط الثاني في أن الرقى جائزة أن تكون بكلام عربي فصيح يعرف قائله. الأمر الثالث ألا تكون من طلاسم أو شركيات أو أشياء لم ترد لا عن الله عز وجل في القرآن ولم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الرقى غير ذلك، بقى التمام الواحد يقعد يتمتم كده، الرقى بالتمتمة وكلام غير معروف هذا منهي عنه لا يجوز. والتولة أمر يجعله الساحر يعمل عمل كده، أن المرأة تحب زوجها أو الزوج يحب زوجته. لذلك احنا النهاردة لما نلاقي رجل ماشي وامرأة في الحاجة يقول لك عملاله عمل، أو امرأة ماشية ورا جوزها في كل حاجة تقول لك قول عمل لها عمل، هذه اسمها التولة. يبقى سحر لعمل أو عمل لي إن المرأة تحب زوجها والرجل يحب امرأته، هذا لا يجوز. لما رواه أبو داود، رواه أبو داود من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود عندما قالت إن عبد الله، أي عبد الله زوجها يعني، رأى في عنقي خيطا، رأى في عنقي خيطا، فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه، يعني خيط واحد نفس عليه، نفس لي عليه فأنا لبسته. قالت فأخذه ثم قطعه. ثم قال، بينكر على امرأته بقه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، أنتم آل عبد الله أغنياء عن هذا الشرك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. دي كلام عبد الله بن مسعود لامرأته. فقالت المرأة لقد كانت عيني تقذف، يعني عينها كانت تعبان، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، إلى رجل يهودي، فإذا رقى لي سكنت، يعني أول ما يقرأ لي الرقية بتاعته هو على هذا الخيط غير ذلك سكنت. فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إنما ذلك من عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. امرأة عبد الله بن مسعود بتقول لما كنت أذهب إلى الراقي هذا فيرقي لي على الخيط فعندما ألبسه أطيب على طول. فأنكر على ابن مسعود قال هذه من عمل الشيطان ينخسها، زي ما بعض النساء تروح لساحر فالطيب يوم يومين ثلاثة فتقول لك ده إيده فالشفاء أو رجل بيشفي وهو عقيدة فاسدة، تمام؟ أو امرأة تذهب إلى الكنيسة والقسيس يتمتم عليها فيبرأ فتبرأ يوم اثنين ثلاثة فتظن أن القسيس هو الذي شفاها، ولكن هذا من عمل الشيطان حتى يوقع صاحبه في الشرك والعياذ بالله. يبقى الأمر الثالث الرقى والتولة شرك والعياذ بالله. الأمر الرابع الذبح في مواضع الشرك، الذبح في مواضع الشرك بمعنى أنا نذرت نذرا أني أذبح غنمة أو بقرة أو أي شيء من بهيمة الأنعام، قبل أن أذبحه لا بد أن أتحرى ألا أذبحه في مكان من مكان اليهود أو المشركين، بمعنى أن هذا المكان يجعلونه لهم عيدا أو يذبحون فيه أو يتقدمون إلى آلهتهم بكرابين فيه، وهنا لا يجوز للمسلم أن يذبح ذبيحته في هذا المكان، لما رواه أبو داود من حديث ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، يعني يذبح له إبل في مكان كان ببوانة ده مكان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة، فقال النبي هل كان فيها وثنا من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيدا من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فيه معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب أوضح هذا الكلام، لا نذر في معصية، بمعنى بعض النساء أو بعض الرجال نذر نذرا للبدوي، إن زوجتي حملت أو الزوجة تقول لو أنا حملت تمام كده سأذبح غنم للبدوي أو للحسين أو ما شابه ذلك، هذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. أما نذر الطاعة مثلا لو قال أحد لو نجحت أو رزقني الله كذا لأصومن الاثنين والخميس الأسبوع القادم، تمام كذا، فهذا نذر طاعة، يعني إن حدث له هذا الشيء فعليه أن يصوم الاثنين والخميس التي نذرهما، لقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا نذر الطاعة لا بد أن يؤدى ونذر المعصية لا يؤدى، تمام؟ طيب الأصل المسلم لا ينذر أصلا، لأن هذا النذر فيه يا ربي لو فعلت لي كذا سأفعل كذا، يعني مثلا هو لابد يشترط على الله عز وجل إن فعلت لي عملت أنا كذا، وهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ النذر إلا من بخيل، لا يؤخذ النذر إلا من بخيل. فالأصل الإنسان لا ينذر، وإذا أراد من الله شيئا يتقرب إلى الله بالطاعات دون نذر، فإنما عند الله يطلب بطاعته، فإنما عند الله يطلب بطاعته ولا يطلب بمعصيته. الأمر الرابع وهو التطير. التطير ده معناه التشاؤم بشيء. بعض الناس قد يتشاؤم بالطيور، يعني هو طلع الصبح كده لقي مثلا حمامة سودة، غراب أسود، يبقى احنا كده النهار وحش من أوله، يبقى انا مش طالع مثلا. أو بالأسماء، ماشي لقي واحد اسمه كذا، تمام، طيب يبقى اليوم ده برضو في مشكلة. أو بلفظ ما، أو بلفظ ما، يعني حكي إلي قصة من رجل كان يريد ألا، يعني إن نذر إن رزقه الله بولد سيسميه بالفأل، بمعنى يعني أول حاجة يسمعها يبقى هو هذا الفأل فيسمي به الولد. فامرأة حملت الحمل الأول ووضعت، فطلع يأخذ الفأل كما يقولون، فسمع واحد بيقول يا كريم يا رب، فقال إذن الولد ده إيه؟ كريم. تاني مرة امرأته حملت، طلع يأخذ الفأل، سمع واحد بيقول يا دي المصيبة السودة، سمى ابن مصيبة. طلعت امرأته حملت ثالث مرة، فطلع يأخذ الفأل، أول كلمة يسمعها لقي واحد بيقول يا دي الحزن الأسود، فسمى ولده حزن. إذن عنده هو ثلاث أولاد كده، كريم ومصيبة وحزن. الآن مصيبة هذا سافر بر، كبر وسافر بر، وكريم مات، فكان اللي بيجي واسيه في كريم يقول بقية في حياتك في كريم، ويخلي لك الحزن ويجيب لك مصيبة سودة من بر. وإن كانت فكاهة ولكن حكيت لي إلي قديما، وهذا من التشاؤم. يبقى التطير ده إما الواحد يتشاؤم بطير، أو يتشاؤم باسم، أو يتشاءم بلفظ، أو يتشاءم ببقاع، دخل جبانة مثلا، أو حد قال له اسم حاجة مش كويسة فتشاءم بذلك. فجاء الشرع الحنيف ينهي عن التطير وذم المتطيرين، فقال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وعن عبد الله بن مسعود مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، الطيرة شرك. لذلك جاء في حديث رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما قال للنبي ومنا أناس يتطيرون، فقال النبي ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. يبقى نهانا النبي صلى الله عليه وسلم على الطيرة اللي هي التشاؤم. وهذا بيحصل أيضا في حظك اليوم مثلا، أو بعض النساء اللي بتفتح الفنجال أو تفتح الكوتشينة مثلا، يجي يقرأ البرج بتاعه مثلا النهاردة، برج الثور، برج العقرب، برج الجدي، الأبراج اللي بيسموها هذه، فيقول لك إيه؟ اليوم يصيبك حادث أليم، وبالتالي هنا لا يخرج، بدل ما كان حيطلع يسافر ولا يروح يمين أو يسار لا يخرج. أو يجي يقرأ حظ كده الثور العقرب أي حاجة، ستنال مش عارف سيارة وتربح مش عارف إيه، فيأخذها من باب الإيه؟ الفأل، يأخذها من باب الفأل. طيب إن خدها من باب الطيرة والتشاؤم أشرك، تمام. طيب إن أخذها من باب الفأل أيضا أشرك، لأن الأصل هذا الأمر عند الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من ردته طيارته فقد أشرك. يعني مثلا واحد طلع لقي كلب أسود رجع، قال لك أنا يومي كده أسود فأنا مش مسافر، أو سمع خبر وحش أنا مش مسافر، تمام كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الطيرة شرك، والتطير هذا هو سوء ظن بالله تعالى وتعلق بأسباب موهومة. ومن ثم فإن التشاؤم إنما هو في نفس الشخص، ممكن الواحد يتشاؤم بشيء عنده أو بشيء يراه، وبالتالي الأصل أن يتفاءل المرء وأن يحسن الظن في ربه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم، يكره التشاؤم ويحب الفأل الحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره التشاؤم ويحب الفأل الحسن. لذلك حتى لا أطيل عليكم، علينا أن نحسن الظن في الله أن ربنا لا يأتي منه إلا كل خير، فرب الخير لا يأتي إلا بخير، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وعلينا أن نضبط عقيدتنا، فإن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، فعلينا أن لا نعتقد في أحد ولا نلبس الخيط أو الحلقة ولا نعلق التمائم زي اللي بتعلق على أبواب النار ده البيت. واحد بنى بيت يعني وكده، يروح حط عليه فردة صندل، فردة بلغة، فردة غربال، بتاع طرد غربال، طرد منخل، أو ترمس كده يكون بتاع شيء كده انكسر يروح حط على البتاع، هذا كله لا يجوز. أو الرقى والتولة أيضا، أو الذبح في مواضع الشرك، أو التطير. الذبح في مواضع الشرك يعني لو في ناس بتعمل مولد لشيخ فلان في هذه الأرض، يجوز لي أن أذبح فيها ذبيحتي؟ لا يجوز، حتى لا يظن ظان أننا نتقرب إلى هذا الرجل أو صاحب هذا القبر. فالأولى أن نسد باب الزرائع والطرق المفضية إلى الشرك. فإذا علينا أن ننتهي من الشرك الأصغر، لأنه ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر. وكما قلت لكم، الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة. أعاذنا الله وإياكم من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال الرياء. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم إلى الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى فعل الطاعات وترك المنكرات. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص الذي ندعو الله أن يميتنا على التوحيد، وأن نلقى به ربنا فيرضى بذلك عنا، لقول النبي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأسأل الله أن يختم لي ولكم بهذه الكلمة الطيبة المباركة، كلمة التوحيد. كما أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.